شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدق. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث مثل ما قال المصنف رجاله ثقات، ولذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي وغيرهم من أهل العلم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. يجهز يعني يعد جيش ليغزو به عليه الصلاة والسلام. فنفدت الإبل، يعني لم يجد إبلا يجهز بها الجيش، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قلائص الصدقة يعني ما أخذ من الصدقات من الإبل، والقلائص هي النوق الصغير، النوق الصغير. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين، معناه يأخذ البعيرين من قلائص الصدقة ويأخذ بدلها بعير، لأن البعير هو الذي يتحمل أن يكون مع الجيش، فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا فيه معارضة للحديث السابق، معارضة للحديث السابق نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هنا ليس نسيئة، وإنما تفاضل، وإنما تفاضل، لم يكن السلعة مقابل السلعة، يعني لا وزنا ولا كيلا، إنما بعير ببعيرين، مما يدل على أن الحيوان لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا. وهذا الحديث واضح، لأنه يأخذ بعير ببعيرين. وهل يجوز هذا في القمح والشعير وغيرهما، المطعوم والمكيل أو المطعوم والموزون؟ لا، لا يجوز. معناه أنه في الحيوان يجوز، بينما الحديث الآخر قال نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بمعنى أن الحيوان يجري فيه الربا، ولا لا؟ لا، الحديث الأول بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نهى عنه، بمعنى أنه يجري فيه. بعض أهل العلم مثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي أول هذا باللحم، أول هذا باللحم، فإن كان على ظاهر الحديث فمعناه في تعارض مع الحديث، حديث عبد الله بن عمرو. وبناء على هذا التعارض رجح بعض أهل العلم حديث عبد الله بن عمرو لقوته، لأنه أقوى من حديث سمرة، من حديث سمرة. وبعضهم أول حديث سمرة ليس على ظاهره، وإنما المراد باللحم، لأن اللحم يكون موزون ومطعوم، موزون ومطعوم، أو مكين ومطعوم. فدل هذا على أن الحيوان الحي لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا.
نعم.
وأحبتم أثناء البطر ورضيتم بسرعة الجهاد صلى الله عليه وسلم لا يمكن ذلك من المؤسسات والجاهلين او رده واهتمام العبد وفي ابن ابي مقال ولاحمد رحمه من روايه عطاء ولذلك اتفاق من خطبان.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه واخذتم عناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا الى دينه. رواه ابو داود من روايه نافع عنه، يعني روايه نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر. وفي اسناده مقال. قول اهل العلم او اهل الجرح والتعديل في اسناده مقال هذا من اعلى درجات الضعف، من اعلى درجات الضعف، يعني اخف الضعف، اخف من قولهم فيه ضعف او ضعيف او ضعيف، فمعناه انه ادنى روايه اخرى تقويه، ادنى روايه اخرى تقويه. وفي اسناده مقال لان فيه شخص اسمه ابو عبد الرحمن الخراساني ضعف اهل العلم روايته في بعض الاحاديث. قال ولاحمد، يعني الامام احمد، نحو من روايه عطاء ليست من روايه نافع، روايه عطاء ليست من روايه نافع، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان، فهو على اي وجه يصح من مجموع طرقه، يصح من مجموع طرقه. فالحديث صحيح، فالحديث صحيح ومعتمد عند أهل العلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، تبايعتم يعني بعتم واشتريتم بطريقة العينة. العينة أن يشتري المشتري من البائع سلعة، أن يشتري المشتري من البائع سلعة بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري على البائع نفسه نقدا، ثم يبيعها المشتري على البائع نفسه نقدا. والبضاعة في مكانه، لم تخرج من مكانه، ولم يتعامل بها هذا المشتري، إنما تتخذ حيلة لكسب الدراهم، حيلة لكسب الدراهم. هذه هي العين، هذه هي العين. إذن أن يشتري البائع، يشتري المشتري من البائع سلعة بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، يعني يشتري مثلا 50 كيس رز بثمن مؤجل، فيخرج إلى سنة مثلا الكيس 180 أو 200، ثم في الوقت نفسه يشتريها البائع من المشتري بثمن نقدا أقل، بثمن نقدا أقل، بثمن أقل. فمثلا اشترى المشتري الأول 200، باعها على البائع 150، فباعها المشتري على البائع بثمن أقل نقدا، فباعها 150 فأخذ النقد. إذن هذه السلعة كانت مجرد أن تكون واسطة لاستلام الدراهم، بدل أن يقول عطني مثلا 1000 ريال أعطيك إياها العام القادم 1200 ريال، قال لا، نتخذ هذه السلعة وسيلة، أنا أشتريها نسيئة مؤجل ثم أبيع الثياب بنقد وأستلم الفلوس، لأن الغرض هو الفلوس. هذه هي الحيلة. قال وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذه كناية للاشتغال بالدنيا، كناية للاشتغال بالدنيا، لأن الزراعة في السابق تعتمد على الإبل أو البقر، الإبل أو البقر. وليس المقصود النهي عن الاشتغال بالزراعة، ليس المقصود النهي عن الاشتغال بالزراعة، وإنما المراد الركون إلى الدنيا. قال في الثالث وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد. الجهاد في اللغة من الجهد، من الجهد، فهو بذل الجهد، بذل الجهد والمشقة. وفي الاصطلاح الشرعي له اصطلاحان، له اصطلاحان. الاصطلاح الأول سميه أهل العلم الاصطلاح الخاص، اصطلاح الخاص. والاصطلاح الثاني الاصطلاح العام، يعني مفهوم الجهاد الخاص ومفهوم الجهاد العام. أما مفهوم الجهاد الخاص فهو قالوا الجهاد هو قتال الكفار لنشر دين الإسلام، لنشر دين الإسلام. والأحناف يزيدون دعوة الكفار إلى الإسلام وقتالهم عليه، فزادوا أمر الدعوة، فزادوا أمر الدعوة. هذا هو الجهاد بمفهومه الخاص. أما الجهاد بالمفهوم العام فهو بذل الجهد في طاعة الله عز وجل، بذل الجهد في طاعة الله عز وجل. ويقسمه ابن القيم رحمه الله، يقسم الجهاد بالمفهوم العام إلى أقسام. القسم الأول جهاد النفس، جهاد النفس. وجهاد النفس قصرها على طاعة الله ومدافعة المعصية، ومدافعة المعصية. فإذا قصر نفسه على طاعة الله وقصرها عن المعصية فهو جاهدها، فهو جاهدها. وجهاد الشيطان القسم الثاني، جهاد الشيطان. فالشيطان مهمته إغواء بني آدم، إغواء بني آدم، فيحتاج إلى مجاهد، فيحتاج إلى مجاهد. ومجاهدته بعدم طاعته والركون إلى وساوسه. والقسم الثالث جهاد العصاة والمنافقين، جهاد العصاة والمنافقين، وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والقسم الرابع والأخير جهاد الكفار، ويكون بدعوتهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا قتالهم على ذلك، ويكون أيضا بالمدافعة عن النفس والمال والعرض والأرض، فيدخل بهذا، فكله يدخل في جهاد الكفار. قد يقول قائل من أين هذا التقسيم؟ هل له أدلة شرعية؟ نعم، الله سبحانه وتعالى سمى مجاهدة النفس جهادا في قوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن سماه جهادا، سماه جهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادا، فسماه جهادا بجامع بذل الجهد والمشقة، بذل الجهد وحصول المشقة في الحج والعمرة. فهذان الدليلان وغيرهما كثير في القرآن والسنة على تسمية بذل الطاعة أو كف المعصية أنه جهاد. وهذا دليل للذين يفضلون، لأهل العلم الذين يفضلون طلب العلم على القتال في سبيل الله. لماذا؟ قالوا لأن القتال لا يصح بدون علم، فلو قاتل وارتكب خطيئة ثم قتل لأصبح عليه خطر في دينه، فالجهاد لا يصح بدون علم، لا يصح بدون علم. كما أن القتال له أحكام لا بد من معرفتها قبل الخوض فيه، ومن هنا فضل العلم. ثم إنه في الجملة أن بذل العلم يعني تعلمه وتعليمه أوسع في النفع بالنسبة للفرد، فالجهاد أو القتال يعود منفعته الفردية على ذاته، بينما تعلم العلم وتعليمه يكون أوسع. الشاهد عندنا في هذا الكلام بمفهوم الجهاد العام. إذن للجهاد مفهومان، مفهوم خاص وهو الدعوة إلى دين الله والقتال عليه، ومفهوم عام ويشمل مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، مجاهدة العصاة والمنافقين، مجاهدة الكفار. وأيضا في كل قسم من هذه الأقسام مفهومه العام، فلما نقول مجاهدة النفس بقصرها على عموم الطاعات وكفها عن المعصية، إذا المفهوم هنا عام. لما نقول مجاهدة الشيطان المفهوم العام بكل ما يوسوس فيه الشيطان سواء على ذاته أو على أعماله. لما نقول جهاد العصاة والمنافقين بما يشمله أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر سواء بالقلم، بالخطب، بالأمر المباشر، النصيحة المباشرة، بالأعمال وغير ذلك. لما نقول مجاهدة الكفار أيضا أو المعتدين من الكفار أو غيرهم فيشمل الدعوة إلى الله، يشمل القتال في لنشر الدين، يشمل القتال للدفاع عن الدين، يشمل القتال للدفاع عن العرض، عن المال، عن النفس، عن الممتلكات اللي منها الأرض وغير ذلك. من هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد ليس ترك القتال فحسب، كما هو متبادر إلى ذهن المستمع والقارئ عندما يقرأ مثل هذا الحديث، وإنما عموما. لماذا؟ لأننا نعمل على الجهاد فدل على مفهومه العام، والدليل أن المراد المفهوم العام لأن الله جل وعلا في القرآن لما يريد القتال يقول القتال، يسميه كتب عليكم القتال لما أراد. لكن والذين جاهدوا فينا في مكة فسماه جهادا، فسماه جهادا. طيب من أين قصر المصطلح على المفهوم الخاص؟ القصر المصطلح للتقسيم الفقهي. التقسيم الفقهي لما نقرأ في كتب الفقه نقول كتاب الجهاد أو باب الجهاد ينصرف الذهن إلى أحكام القتال، ولذلك المالكية يعبرون بالقتال، وهذا أكثر دقة، أكثر دقة. فمن هنا يلتبس على الذهن قصر المصطلح أحيانا عن المفهوم الشرعي الكبير له، مثل استخدام استعمال المخيط في محظورات الإحرام. لما نقول ومن محظورات الإحرام لبس المخيط، لذلك الناس تسأل الساعة يجوز لبسها ولا ما يجوز، فيها مخيط، فيها سيف مخيط. النعال تكرمون والملائكة، يقول النعال فيها مخيط. من جاء اللبس؟ من اللفظ الفقهي، وهو استعمال المخيط. فالعبرة في المحظور ليس الخيط، الحرام نفسه اللي تلبسه فيه خيط ولا ما فيه، هو مخيط ولا مو مخيط؟ مخيط. إذا من استخدام اللفظ المصطلحي هنا هو الذي جعل اللبس يرد للذهن. لذلك المالكية أيضا كانوا أكثر دقة هنا، يقولون لبس المخيط المحيط بالبدن أو بعضو منه، لبس المخيط المحيط بالبدن أو بعضو منه مما يلبس عادة. هنا انحسر المصطلح في المراد، يعني أقرب دقة. وإلا في النص النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تلبس المخيط، قال ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، ما قال لا تلبس المخيط. فإذا ليس العلة في ذات الخيط، العلة فيما أحاط بالبدن من اللبس المعتاد. لذلك لو استخدمت الشماغ أو الغترة على غير اللبس المعتاد لصح، لو عملته إزارا أو رداء صار الشماغ يجوز لبسه أو لا يجوز؟ يجوز. إذا من أين قصر المصطلح هنا؟ من الاستعمال اللفظ الفقهي لتقريب المصطلح، فمعطول الاستعمال يرث عند المستعملين مع الزمن قصر المصطلح. من هنا أيضا جاء اللبس في حصر لفظ الجهاد في القتال. وإلا لو أن إنسان الآن ذهب للحاسب وضرب على كلمة جاهد يجاهد مجاهد لخرج له المفهوم واسع، مثل الآية اللي ذكرناها ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، كذلك الذين جاهدوا فينا. فاللفظ عام، ولما يريد، لما أراد الله سبحانه وتعالى ويريد أن المقصود بالجهاد القتال نص على القتال في جميع آيات القتال، كذلك في السنة. فالأصل في السنة استعمال اللفظ على ظاهر. فهنا لما قالت عائشة هل على النساء جهاد، عائشة تتحدث عن مفهوم القتال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاوبها بالمفهوم عليهن جهاد لا قتال فيه. إذن يعطي هذا أن القتال جزء من مفهوم الجهاد، جزء من مفهوم الجهاد وليس الجهاد كله. هذا من الأشياء التي تشتبه على كثير من الناس، وإلا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لشهداء أمتي قليل، إذن المجاهدون قليلون، والذي يأخذ فضل الجهاد قليل، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. الذي يطلب العلم مجاهد، والذي يربي أولاده على الطاعة والعبادة مجاهد، والذي يجاهد في رد نفسه على المعصية مجاهد، والذي يناضل ويكافح الفساق والعصاة والمجرمين والذين يريدون الفساد في الأرض مجاهد، والذي يدافع عن عرضه مجاهد، والذي يدافع عن ماله مجاهد، والذي يبذل ماله في سبيل الله في الدعوة في العلم في تحفيظ القرآن المجاهد فيشمل كل هذا الجهاد. ولذلك نأخذ مفهوم الجهاد هنا ليس القتال وإنما المفهوم العام، وتركتم الجهاد يعني اشتغلتم بالدنيا لم تشتغلوا بالعبادة والطاعة. سلط الله عليكم ذلا الذل الضعف لا ينزع عنكم لا ينزع شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. ما قال ترجعوا للقتال، ما قال ترجعوا للجهاد، قال ترجعوا إلى دينكم. فدل على أن المراد الركون إلى الدنيا عن الدين، الركون إلى الدنيا عن الدين. وكما أن الجهاد أو القتال يكون بالسيف يكون بالقلم يكون بالحجة يكون بالبيان يكون بالخطابة يكون بالكتابة، وهذا من حيث الألفاظ. يهمنا الآن العلاقة بباب الربا، هي مسألة العينة، مسألة العينة عامة أهل العلم أو جمهور على أهل العلم على أنها لا تجوز لأنها حيلة إلى الربا، حيلة إلى الربا، والتوصل بها إلى الربا نفسه، فلذلك منع عامة أهل العلم. هناك قول للشافعي لأنها تجوز لحديث سبق بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، فقال يعني لم يحدد المشتري والبائع، فدلل لو باعها على صاحبها الأول لا شيء فيه، لكن هذا تأويل بعيد والدليل واضح على أنه على أن بيع العينة هو من الربا. قلنا سابقا بأن بيع العينة يشتبه مع التورق، الفارق بينهما ما هو؟ أن المشتري الثاني ليس هو الأول، ليس هو البائع الأول، وهذا التورق. وبعض العلم لا يفرق في التحريم كما نسب لابن تيمية رحمه الله وابن القيم، لأن يقول هو المراد التوصل للحيلة وهي لاستلام الدراهم، لكن علة الربا في العينة واضحة كما يقول الجمهور وليست واضحة في التورق. فالتورق بيع بين اثنين ثم بيع وشراء بين اثنين آخر. نقف على حديث أبي همامة. نعم. الجهاد هنا ما في دليل على أنه مخصص بشيء، فنأخذ عليه مو نأخذ على ظاهر بما يتبادر إلى أذهاننا بالمصطلح الشرعي، إيه ولا تبادر للذهن كثير ما